طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا في بيان كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ضرورة أن الموحد يستعد في مواجهة أعداء الدين. ثم قال: الذين قال إمامهم ومقدمهم، أي إبليس الشيطان. قد أشرنا إلى أن الشيطان مأخوذ من شطنة، وشطنة بمعنى الذي بعد عن الخير، فهو شاطن وهو شيطان، فكل من ابتعد عن الخير فيدخل في لفظ الشيطان، ويقال عنه إبليس. إبليس، إبليس مأخوذ من أبلس، وأبلس ومنه بلس بمعنى يأس، يأس أي يأس من رحمة الله، فهو إبليس أي هو ميؤوس من رحمة الله. قال: أقعدن لهم، هذا فيه التأكيد والجزم والحرص من الشيطان على هذا الفعل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وعبر عن فعل القعود، القعود وهو يدل على التمكن، القعود يدل على التمكن، أي أن وقف لنا بالمرصاد، وهذا الوقوف بتمكن، ما هناك ما يعجله، جالس مع التأكيد: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام. فالشيطان جلس في طريقنا إلى الله، جلس ونحن في طريقنا إلى الله، يصد هذا ويصد هذا ويصد ذاك، فقط مهمته الصد. بل جاءت أحاديث تدل على أن الشيطان جلس للآدم حتى قبل الإسلام. جاء من حديث الفاكهة يحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان جلس لابن آدم بأطرقه، جلس لابن آدم بأطرقه، الطرق جلس فيها الشيطان. قال: فجلس له في طريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال: فعصاه فأسلم. أي تخيل رجل كافر، عاده ما دخل في الصراط المستقيم، ألا بأ، جلس له الشيطان: تسلم؟ فأخذ يثنيه عن الإسلام ويرغبه لملة الآباء والأجداد: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعصاه فأسلم، فعصاه فأسلم. قال: ثم جلس له في طريق الهجرة، لأن أن الكافر إذا أسلم في بلاد الكفار لن يعيش الحياة الآمنة، فيجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. هل تركه الشيطان؟ لا، جلس. قال فجلس له في طريق الهجرة، قال أتهاجر دارك؟ عن جاء في الحديث فجلس له في طريق الهجرة، قالوا أتذر سماءك وأرضك؟ يقول وعباه، تترك بلادك؟ هذا شبت وترعرعت ونشأت، وانظر للنافورة الفلانية، انظر للساحل الفلان، انظر للجبل الأخضر، فلا زال يغري ببلده. اجلس في بلاد الكفار، أتذر سماءك وأرضك؟ تتركها؟ قال عليه الصلاة والسلام فعصاه فهاجر. قال ثم جلس له في طريق الجهاد. هذا الرجل حسن إسلامه وأحب أن يقاتل في سبيل الله، هل تركه؟ لا، جلس. قال ثم جلس له في طريق الجهاد، قال أتجاهد فتقاتل وتقتل فتقسم الأموال ويسبى النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام فعصاه فقاتل. ثم قال النبي والذي نفسي بيده، ما من كان معنى الحديث أنا ما أستحضره الآن لكن جاء في بالي للتو، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، الشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جلس بأطروقه في كل طريق. تريد أن تطلب العلم؟ جلس. تريد أن تخرج دعوة؟ جلس. تريد أن تقوم الليل؟ جلس. تريد أن تأتي النوافل؟ جلس. في كل طريق خير، ما من طريق خير إلا والشيطان جلس. فقط ينظر؟ لا، يوسوس. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. هل معنى الشيطان هو جلس فقط يدفنا؟ لا، ما جلس فقط، بل جلس ثم قام، أتى إلينا، ما اكتفى بالقعود بل أتى إلينا بكل قوة فحاصرنا، كما قال ربنا جل وعلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي في جميع الجهات، إشارة إلى أن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يجد نقاط الضعف فينا وبه يتسلل من خلالنا، يتخذ الطرق الكثيرة من الترهيب من الشبهات من الشهوات من الإغرار بالأماني، الانغماس في الملذات، الميول إلى فضول المباحات. يبدأ يشتغل على مدار الساعة، ليس له هم إلا الإغواء. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. في هذا إشارة إلى عظيم مقام الشكر، إذ أن الشيطان لما بيّن أنه جلس على الصراط المستقيم بيّن أعظم ما يستطيع عليه الشيطان من صد الإنسان، أنك لا تجد أحد منهم شاكر، لله. دل على أن الشكر من أعظم مقامات الدين، ومما يحرص عليه الشيطان اللعين أن يبعد الناس عن شكر رب العالمين، عن شكر الله عز وجل. وفي قوله تعالى ولا تجد أكثرهم، في بيان على أن أكثر الناس ممن وقع في حبائل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا السبل التي يحتاج إليها الموحد في الدفاع عن نفسه، فذكر الأمر الأول ألا وهو التسلح بالعلم، بمعرفة الحجج والبينات، بمعرفة الأدلة. فإن العلم من أعظم ما تضحض به الشبهات، من أعظم ما هناك سلاح فتاك أمام أعداء الدين بمثل العلم، مثل العلم. فوالله ما حمل أعداء الدين في هذه الأزمان من يهود، من نصارى، من أوروبا، من أمريكا، هم كهم الدعوة السلفية في القضاء عليها وفي الكبح من جماحها. دعوة تسير بقوة، تسير ببطء لكن بقوة بقوة بقوة، لأنها قائمة على العلم. كل من اعتقد شيء اعتنقه بعلم. صعب، حتى أصبحت الدعوة السلفية تكتسح بلاد أوروبا، تكتسح بلاد أوروبا. دعك من جماعات الإخوان وجماعات المفلسين، فهذه ما هي إلا بيادق هم يتلاعبون بها. اليوم عندهم حلال، غدا حرام، ضيعوا ميعوا الدين الله عز وجل. عندهم الموسيقى الإسلامية والربا الإسلامي والديسكو الإسلامي، ما بقي إلا أن يأتون بالخمر الإسلامي، كل شيء إسلامي إسلامي، وضيعوا دين الله. أول من انبطح لمسألة الحوار مع الأديان، أول من يقول بمسألة تطبيع العلاقات مع اليهود والنصارى، أول من يبادر إلى إلغاء الجهاد كما قال القرضاوي: قتالنا القتال مع اليهود ليس لأجل الدين. مش باقي عاد. فالإخوان المفلسين ليسوا بذي حرج عند الكفار، وإنما أعظم ما حملوا هم القضاء على الدعوة السلفية. فذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، يكرر هذا دائما. لهذا تجد الحرب من تضييق عليهم في الخدمات والتشويه لعلمائهم والطعن والغمز في أركان هذه الدعوة المباركة. فالتسلح بالعلم يا عبد الله من أعظم السلاح، من أعظم الأسلحة. وأي دعوة لم تقم على العلم اعلم أنها بوار، وما هي إلا غبار كالدخان، يظهر ثم يختفي. طيب، هذا الأمر الأول الذي يحتاج إليه الموحد، الازدياد من العلم. والأمر الثاني كما أشار إليه هنا، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن إذا أقبلت على الله. فالإنسان ولو آتاه الله علما عليه أن يرغب إلى ربه تعلقا والتجاء وتضرعا، وهكذا هم الصالحون، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والصالحون مع ما آتاهم الله من العلوم والفهوم إلا أنهم كانوا يلتجئون إلى الله. فلا تغتر يا عبد الله بعلمك ولا بما آتاك الله. فإن من الناس من آتاه الله زكاء لكن لم يعطه زكاة، عنده ذكاء العقل لكن ما عنده زكاة النفس، بما يكون من تواضع وخضوعه والتجائه وصدقه تعلقه بربه. فالإنسان الموحد عند المجابهة يحتاج إلى علم مع صدق اللجوء إلى الله. فقال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن حرف توكيد ونصب، إن كيد الشيطان، الكيد هو إيصال الضرر على وجه خفي، إيصال الضرر على وجه خفي، فهو أسلوب من أساليب المكر. كيد الشيطان، فالشيطان من أساليبه للإضلال أنه يكيد للآدميين، فلربما يزجهم إلى الحرام لكن تحت أمر خفي، تحت أمر خفي. طيب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما معنى كان ضعيفا؟ هل معنى ذلك أن كان على بابها تفيد المضي، تفيد المضي، كان يا ما كان، فيكون على معنى هذه الآية أن كيد الشيطان كان ضعيف والآن يتقوى ويتقوى ويتقوى ويزداد؟ هل هذا معناه؟ ليس بصحيح، بل حتى أن بعض العلماء يجعل أن هذا من تفسير الضلال، إذا فسر كان هنا بمعنى المضي، أي أن كيد الشيطان كان ضعيف ضعيف ثم لا زال يتقوى ويتقوى ويتقوى، لأن سيكون معنى ذلكم أن من كان ممن هم قبلنا من الأنبياء والرسل إنما جابه الشيطان في وقت ضعفه، لأنه كان ضعيف، ونحن الآن نواجه الشيطان بكل قوته. هذا ليس بصحيح. فما معنى كان؟ كان في اللغة العربية تأتي على عدة معان، منها تأتي على معنى الاستمرارية، على معنى الاستمرارية، وهذا كثيرا ما يكون في أسماء الله وصفاته، وكان الله عليما حكيما، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله، هل معنى كان الله أي أنه كان ثم لم يكن؟ حاشا. حاشا، بل هنا أي بمعنى كان ولا يزال. فمن معاني كان الاستمرارية كما قلنا في أسماء الله وصفاته، كذلك في كثير من المواطن يعرف بسياقه، وكان سعيكم مشكورا، هذا الاستمرار، أي واحد سعى سعيه مشكور، وكان سعيكم مشكورا. ويؤتى مكان في لغة العرب بمعنى صار، بمعاني كان أي صار. كما قال ربنا في حق إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين، كان أي صار. وتأتي أيضا كان بمعنى المستقبل، أي بما سيأتي في المستقبل، يأتي كان بما يستقبل، كما في قوله تعالى إن العهد كان مسؤولا، كان مسؤولا، أي سنسأل عنه يوم القيامة، العهود والوعود والمواثيق، هذا متى السؤال؟ سنسأل عنها في المستقبل. إن العهد كان مسؤولا، أي سنسأل عنه. إذن دل على أن كان في لغة العرب تأتي بعدة معان، فلا تفهم هذه الآية على النطاق الضيق بأن كيد الشيطان كان ضعيف، أي أنه كان في ضعف وانتهى، وأما الآن أصبح أقوى. ولهذا الصحيح في هذه الآية أنها تفسر إما على الاستمرارية وإما على الصيرورة. إما على الاستمرارية، إن كيد الشيطان كان ضعيف، أي كان ولا يزال، كان ولا يزال. أو بمعنى صار، وهذا قد أشار إليه أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره، أشار إلى أن بعض العلماء يجعلون كان بمعنى صار، بمعنى إن كيد الشيطان صار ضعيفا، أي بظهور الإسلام، صار ضعيفا بظهور الإسلام. أي لما ظهر الإسلام بتعاليمه وعرف كيف محاربة الشيطان ضعف، أي صار ضعيف. هذا من معنى إذن في قول تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا على القول الصحيح والراجح والأكثر، أي كان ولا يزال ضعيفا. فإذا كان كيد الشيطان ضعيف، إذن فهو لن يتمكن إلا على من؟ على الضعفاء. لن يتمكن إلا على الضعفاء. إذا كان كيد الشيطان ضعف، إذن كيده سيمرر على الضعفاء، لأن من كان قوي الإيمان لن يستطيع أن يفعل الشيطان معه شيئا مهما حاول، أن الشيطان لن يستطيع معه شيئا. من كان قوي الإيمان، قوي الإيمان، فإن الشيطان لن يستطيع معه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فسر هنا القوة بقوة الإيمان. ومن هذه الآية سنعلم أيضا إذا كان كيد الشيطان ضعيفا وهو الإمام وهو القدوة لأعداء الدين، إذن سنعلم أن أتباع الشيطان أضعف وضعفاء. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان هذا إمامهم ومقدمهم كيده فيه ضعف، فإذا من يتفرع عن هذا الشيطان من أوليائه ومن أتباعه من ملاحدة وزنادقة ومن كفار ومن مشركين، فهم كذلك على شاكلته ضعفاء، ضعفاء. قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي ممن عرف التوحيد وتربى عليه، العامي إذا عرف التوحيد يعلم بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو عامي لكن يعلم، يحضر الحلقات، يسمع الدروس، يقرأ الفتاوى، عنده علم لكنه عامي، ليس بطالب علم ولا داعية. فالمؤلف ما يتكلم عن الجاهل الصرف، ما يتكلم عن الجاهل الصرف، يتكلم عن عامي لكن عنده معرفة بالتوحيد. قال: يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا يغلبهم؟ لما آتاه الله. ما الذي آتاه الله؟ آتى الله هذا العامي الموحد، آتاه الله الفطرة السليمة، آتاه الله الفطرة السليمة التي ما انتكست. أما هؤلاء وإن كانوا من عداد العلماء لكن انفطارهم قد انتكست وانقلبت، بخلاف الموحد لا زال على الفطرة السليمة، ففي فطرته يغلب غيره يغلب غيره. كذلكم أن هذا الموحد لا زال توحيده كامل، هذا الموحد توحيده كامل، ما تغير وما تبدل. توحيده على ما أراد الله، علم بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، علم بتوحيد الألوهية أن الله جل وعلا هو الذي يعبد، علم بتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأمور عنده على وجه الذي يليق بالله، ما اعتراها نقص ولا خج. لكن علماء المشركين عندهم أن توحيدهم ناقص، ومن أين جاء النقص؟ على قدر ما دخل عليهم من الشبه والترهات، الشبه أنقصت من توحيدهم جدا فأضعفتهم. لهذا العامي يغلب، العامي الموحد يغلب هذا العالم المشرك من عدة طرق. أولا من الفطرة السليمة التي ما انتكست، بالتوحيد الكامل الذي عنده ما نقص، وهكذا مما عنده من القواعد العامة الثابتة المحكمة. العامي عنده قواعد من خلال إسلامه واستسلامه ومعرفته بدين الله، أصبحت عنده قواعد راسخة، قواعد راسخة، والعام ما يتزعزع عنها أبدا. مثال ذلك معرفة معنى كلمة التوحيد، معنى العبادة، هذه قاعدة عند العام. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، خلاص هذا التوحيد، تربى على هذا منذ نعومة أظفاره ولا زال يكبر مع هذا التعريف. ما هي العبادة؟ وكل ما تقرب به إلى الله، اسم جامع لما يحبه الله، هذه العبادة. هذه أشياء ثابتة عند العام، ما أحد يستطيع يزحزحها. نتكلم عن العام الموحد الذي عاش في كنف التوحيد. من القواعد التي يعلمها كل موحد أن المشركين ما اعتقدوا في الأحجار وإنما اعتقدوا في الأرواح. العام يسمع دائما عن قضية الشرك، ويعلم أن الكفار عندما عبدوا الأصنام والأخشاب والأحجار إنما أرادوا الأرواح، ما أرادوا هذه التماثيل، ما أرادوا هذه الأجسام وإنما أرادوا الأرواح. وهكذا مما يعرفه الموحد العام من القواعد العامة أن المسلم قد يرتد بأشياء تخرجه من الدين والملة. هناك ما يسمى بالردة، الإنسان يكفر، وأن من دخل في الإسلام لا يخرج، لا يخرج، يخرج إذا أراد الله، وابتلي الإنسان بأفعال وأقوال تصده وترده عن دينه. وهكذا ما عند الموحد على أن صرف العبادة لغير الله شرك، فمن رأى أن من ذبح لغير الله شرع أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. هذه إخواني في الله قواعد كثيرة وأمثالها كثر، هي عند العامي من الموحد من القواعد العامة التي ما يتزحزع عنها. لو قيل لهذا العامي تعال يا عامي تعال، تريد هذه الرأس الغنم تريده؟ قال نعم والله أريد أخو الله مساكين، يعني والله ما تعمل اللحمة، بغناها اللحمة. يقول أبشر أبشر والله ما تغلى عليك، خذ خذها، لكن يا أخي لي شرط، أطلب الشروط اللي بغيتها، بقى لك عبد يوم كامل، بقى عبد عندك مقابل هذا الرأس. قال لا 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 تقع لي عبد ولا شيء، لكن لما تذبح أقول باسم الولي. مباشرة العامي يمسكين بطعن فيها هذا المشرك، يقول إيش شلها، لا بارك الله ولا بارك في الولي حقك هذا، يقول لي باسم الولي، يلا يلا منا. عامي لو حاولت أنك تجاري العوام على هذه المسائل والله ما يستطيع، ما أحد يستطيع، لأن العامي عنده هذه قاعدة ثابتة ما يتزحزع عنها، صرف الطاعات لغيرها الشرك. العامي كذاك إذا رأى أناس يعني يلحدون يلحدون في دين الله يقول هذا كفار كفار، بينما القبور يقول له لا تقول كفار، كفر واضح، يسب ويلعن الدين ويغير الملة ويعتقد في غير الله، كيف أكفره؟ هذا كافر يا رجال، عوام من الغيرة الذي قد، ومن القواعد التي علم أن من وقع في شيء من صور الكفر يكفر. فتجد أن عند العوام ما عندهم من القواعد العامة التي تسعفهم على أن ماذا؟ على أن يغلبوا غيرهم. يغلبوا من؟ يغلبوا حتى علماء. فالعامي لما عنده من الفطرة السليمة ولما عنده من التوحيد ولما عنده من القواعد العظيمة، فالله يثبته حتى أمام علماء المشركين. علماء المشركين مهما حرصوا على إضلال هؤلاء العوام يثبتهم الله. وكم ذكر العلماء الشيء الكثير من هذه الحكايات، كما ذكر في قصة ذاك العامي عندما جاءه رجل من علماء القبورية وقالهم أنتم تنكرون علينا، أنا نستغيث ونلتجئ بالأموات، هؤلاء ما هم أموات، ما هم أموات، فهموا هؤلاء أحياء. ثم يأتي يستدل بقوله تعالى في أمر الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أحياء يسمعون يعلمون يعون ما نقوله. فقال هذا العامي، قال أكمل الآية: عند ربهم يرزقون. قال هذا الشهيد يا طيب الله يرزقه، مو هو يرزق نحن، ما قال الله أنهم يرزقون بل قال يرزقون. فسكت هذا الضال. صحيح، يعني هو نظر في أول آية أنه أراد حياة، أراد أن الله عز وجل قد أحيا، يعني أحيا الشهداء، إذن هم محل الطلب. لكن أكمل الآية قال له، قال يرزقون، أي أنهم مع حياتهم فهم يعيشون تحت رحمة الله، الله يرزقهم. فما قال الله عز وجل أنهم يرزقون، أي يرزقون غيرهم، قال بل يرزقون. فسكت هذا القبوري، حتى وفي كما ذكر من بعض المجالس أن رجل كان يقرر للناس الاعتقاد في القبور، وأن إنسان إذا اعتقد في هذا القبر، والمشكلة مو في القبر، أنت اعتقد قول إن الله هو النافع والضار وما في شيء، تأتي إلى صنم، قال واحد طيب لو إيش المشكلة في الكفار لو جاءوا عند صنم واعتقدوا بأن الله هو النافع والضار؟ فسكت. هذا بالمثل، يعني إيش تلومني إذا نفعل هذا الفعل بفعلكم، أننا نعتقد ونطلب من الأموات بمقابل يشفع لنا أن نعتقد أن الله هو النافع والضار وما نفعله من القبور، جائز؟ إذن إيش المشكلة في الأصنام؟ نقول يا أصنام يا أصحاب اللات وهبل، اتخذوا صنم واطلب منهم ما شئتم واعتقدوا أن الله هو النافع والضار ونحن وياكم سواء. فسكت هذا القبوري. وهكذا حكايات كثيرة جدا. ومما أذكر أيضا في قصة ذاك السيد الذي كان يتلصص على أموال العوام، يتلصص بحجة منصبه، فمر عامي ومعه رأس غنم مسكين، وهذا السيد كما يقال أراد هذا الرأس، فوقف قال أنا عيني بغت هذا الرأس وأنا محتاجين لهذا الرأس وبعه. فحاول العامي أنه يترجى السيد أخي هذا قوت العيال وأنا ما بشدة حصلت هذا الرأس وما أدري إيش. السيد طلع رأسه فرجوه قال أريد هذا، وإلا قال إيش يا سيد؟ يا والله بحوله وكلب، بخلي هذا الرأس كلب، شو ما تستفيد منه بشيء. قال لا لا يا سيد، ليش بتحوله كلب؟ إن كان شيء حوله رأسين، واحد لك واحد لي وانتهت المشكلة. إن كان من تحويل حوله إلى رأسين، إذا كان عندك قدرة على أن تحول حوله رأسين، رأس لي ورأس لك وانتهت المشكلة. فسكت. وهكذا العامي الموحد الذي عنده العقل السليم والفطرة السليمة والحجج يغلب، يغلب كما في قصة الهمداني عندما رأى الجويني وهو يقرر مسألة وجود الله، لأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، ولا منه ولا إليه، أخذ يقرر علم الكلام في مسألة وجود الله. فقاله أبو العلاء الهمداني، قال يا إمام رحمك الله دعك من هذا الكلام، كلام كله فلسفة. قال وخاطبنا بما نجد في أنفسنا، فإنه ما من عارف يقول يا الله إلا اتجه إلى السماء. خاطبنا بهذا. فسكت الجويني وقال حيرني الهمداني. اعترف صحيح هذه حيرة، ما أستطيع أجيب، مع أن الجويني كان يسمى بإمام الحرمين لسعة علمه. لكن لما ناقشوا هذا الرجل بذاك، كذلك عمرو بن عبيد لما كان في مجلسه ويقرر على أن العبادة هم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فدخل عليه أعرابي ونظر وجد من شيخكم؟ قالوا هذا ابي عمرو بن عبيد. لا شيخ عندي حاجة لك. قال تفضل ايش عندك؟ قال والله عندي ضالة ابي ضاعت علي. قال والله جزاك الله، انت رجل صالح، ادعو الله لي ان الله يردها علي. شر فاذ بعمرو يدعو، فمن دعائه اللهم ان ضالت او دابت فلان ضاعت وأنت لم ترد أن تضيع، أنت ما أردت هذا يا رب، لكنها ضاعت فردها عليه. فالعامي قال وإيش تقول؟ أعاد السؤال، قال لا 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 لا، شل دعاك لك هذا، شله لك، ما بغيت الدعاء هذا. قال لي ما؟ قال إذا كنت تزعم بأن هذه الدابة ضاعت مع أن الله لم يرد ضياعها وضاعت، فلعل الله يريد أن ترد فما ترجع تخزي. يعني إذا كنت ستجعل أن المخلوقات تتصرف من دون الله، إذا إيش الفائدة من دعائك؟ إذا هي الضالة الله ما أرادها أن تضيع فضاعت، والله ما أراد ضاعت، إيش الفائدة تدعو الله عز وجل؟ فلعل الله يقول ارجعي وما ترجع تخزي. لا ما نبغى الدعاء. خرج هذا الرجل عامي لكن بتوحيده وفطرته يعلم البطلان. ولهذا كم يذكر العلماء قصص كما أشار الإمام محمد رحمه الله تعالى بن عبد الوهاب على أن رجل عامي موحد يغلب الألف من علماء المشركين، وإن كان قاصر ما وصل إلى درجة العلم والعلماء، لكنه عامي تربى على التوحيد يغلب. وأشياء كثيرة جدا يذكرها العلماء في حياة أهل الإسلام، وهذا من توفيق الله جل في علا. قال رحمه الله تعالى، قال وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإن جندنا لهم الغالبون، هذا وعد من الله بأن الله سينصر دينه ورسله وأولياءه ولو بعد حين، كما جاء في قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا في حديث الطائفة المنصورة، وفي قوله وإن جندنا لهم الغالبون، وهنا أكد ربنا إن حرف توكيد، وإن جندنا لهم باللام المؤكدة لتحقيق الفعل وهي الغلبة، فلا شك في ذلك ولا ريب. طيب الغلبة لأهل الحق لأهل التوحيد والسنة تكون بماذا؟ تكون بأمرين اثنين، إما بالحجة واللسان أو بالسيف والسنان. الغلبة التي جعلها الله لأهل الحق تكون بأحد أمرين، إما بالحجة واللسان أو بالسيف والسنان تارة بهذا وتارة بهذا، فهذا من صور الغلبة. أما بالحجة واللسان هذه دائما أبدا في كل زمان وفي كل مكان أهل السنة لا يشق لهم غبار، لا يشق لهم غبار في الردود وبيان الحق وتكبيت الخصوم، لهم الظفر، لهم الظفر. أما في السيف والغلبة بالسيف والسنان هذا تارة وتارة، هذا تارة وتارة، أحيانا وأحيانا تكون الغلبة لأهل السنة ولأهل الحق في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف إذا علمت يا عبد الله أنك مقصود بالهجوم، إن لم يكن سوى من الشيطان قد أعد لك العدة في حربك وقتالك وصدك وعدوانك، ثم ما يكون من أتباعه وأوليائه ممن يطعن فيك في شخصك أو في دعوتك، هؤلاء أعداء كثر من شياطين الإنس والجن تكالبوا عليك، ثم بعد ذلك تخرج إليهم وأنت بلا سلاح. فقال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهنا قال العلماء أن الذي يحتاج إليه الإنسان في بيان كشف الشبهات يحتاج إلى أمرين اثنين. الذي يحتاج إليه الإنسان في مسألة بيان كشف الشبهات يحتاج إلى أمرين اثنين: أولا إلى إثبات دليل قوله، إلى إثبات دليل قوله، والثاني إلى إبطال دليل خصمه. الأول إلى إثبات دليل قوله، والثاني إلى إبطال دليل خصمه. هذا الذي تحتاج يا عبد الله وأنت تسير في هذا المضمار. طبعا وهذا كله يحتاج إلى علم، العلم في أنك تدلل على أدلتك أنت في هذه المسألة العقدية، في مسألة التوحيد ما هي أدلتك؟ كن واثق منها. أما أنك ترتجل الأقوال ارتجالا أو ما عندك علم بهذا بما أنت تدافع عنه، هذا ليس بدفاع. وأضف إلى ذلك مع معرفتك بدليلك عليك أن تعرف كيف ترد على الخصم، كيف ترد على الخصم، أنك تستعد لإثبات الرد على الخصم. قال رحمه الله تعالى: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا فيه الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالقرآن، الإشارة بضرورة الاهتمام بالقرآن. فقد بين الله تعالى كما قال المؤلف جعله الله تبيانا لكل شيء، كل شيء، والقرآن تبيان لكل شيء بأحد أمرين. والقرآن هو تبيان لكل شيء بأحد أمرين: إما أن يبين الشيء بنفسه، إما أن يبين الشيء بنفسه، أي في القرآن يبين هذا الشيء، يفصل فيه المسائل، أو أن يبين بالدلالة على موضع البيان. هذا من باب التبيان، أن يبين ببيان مواضع البيان، بالدلالة على مواضع البيان. فالقرآن تبيان لكل شيء، إما أن القرآن هو بنفسه يبين العقائد، يبين المسائل، يبين الأحكام والشرائع، هذا تبيان. أو الطريقة الثانية أن القرآن يشير إلى موطن آخر من مواطن البيان، كالإشارة إلى السنة، كالإشارة إلى السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة. الله أنزل الكتاب والحكمة، فالقرآن بيّن على أن من مصادر التبيين السنة. كذلكم أشار القرآن من مواضع البيان أن أشار إلى الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا القرآن تبيان لكل شيء، لأن بعض شبه القرآنيين في هذا الزمان يقول كيف القرآن تبيان لكل شيء، كيف كم من أشياء يعني أرد السنة. قالوا أن السنة يمكن أن نستغني عنها، لأن الله جعل القرآن تبيان لكل شيء. قال لا، القرآن تبيان لكل شيء. إيش معناه؟ هل كل شيء؟ لا، بالواقع أنا في أشياء ما بيّنها القرآن، لكن معنى تبيان لكل شيء إما أن القرآن هو الذي يبين بنفسه، أو أنه يشير إلى موضع آخر من مواضع بيانه، كأن يحيل إلى السنة، يحيل إلى أهل العلم. هذا من بيان القرآن، أن الشرع القرآن ما تركنا هملا، ما تركنا هملا، وإنما عدد لنا مصادر البيان. قال رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من صاحب شبهة إلا وكان في القرآن الرد عليها. ومن هنا كما أسلفنا، أهل الحق في باب الحجة والبيان لا يشق لهم غبار، لأن من كان يستند في أخذ أقواله من القرآن والسنة من أين تأتيه الهزيمة؟ والله لن تأتيه الهزيمة، والله. من ناقش وهو يستند على أدلة الوحي المنزل من القرآن والسنة لن تأتيه هزيمة. ولهذا كما قلنا، ما عرف أن أحد من أهل العلم انهزم، ما يعرف. وإذا تحدث العلماء عن الطائفة المنصورة وأن الله ينصرها بالحجة والبيان واللسان والبرهان، قالوا هذا دائما دائما، كما أشرنا الإمام أحمد وغيرهم. إذا قامت سوق المناظرة فتجد أن أهل السنة لهم قصب السبق في هذا الباب. بل حتى أن لو قدر، وهذا قد يقع، لو قدر العكس، ما هو العكس؟ العكس أن تجد المبتدع هو الذي يستدل عليك بآية قرآنية. أحيانا تجد أن المبتدع يستدل عليك بآية قرآنية. هنا قال جماعة من أهل العلم، وهذا من بركة القرآن، أن القرآن لن يسعف أي مبطل، بل ما من مبطل يستدل على ضلاله وبدعته بآية قرآنية إلا هذه الآية كانت حجة عليه لا له. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمعنى هذا الكلام، قال شيخ الإسلام: وإنه ما من إنسان، إنه ما من إنسان يأتي بحجة ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. وهذا كان هذا طبعا الكلام ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض. درء التعارض. ومن تأمل في مناظرات وردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يفعل ذلك كثيرا، إذا ناقش القبورية، إذا ناقش الأشاعرة، إذا ناقش، قد ابتلاه الله بأمثال هؤلاء في زمنه، كل الطوائف ابتلاهم الله في زمن شيخ الإسلام ورد عليهم جميعا، رد على الأشاعرة، رد على القبورية، ورد على العقلانيين، على الملاحدة كله، ورد على الرافضة في منهاج السنة، كلهم رد عليهم. سبحان الله، كان آية من آيات الله شيخ الإسلام، آية من آيات الله جعلها الله في هذه الأرض، سعة علمه وقوة مناظراته. فكان من تأمل في مناظراته أول ما يبدأ رحمه الله في الرد يأتي بهذا الدليل من الآية أو الحديث، يأتي به يقلبه على صاحبه، يرجعه مباشرة إليه ويبين له أن هذا الدليل عليك ليس لك. وهذا من بركة القرآن، أن ما هناك مبطل يستدل به على باطله، بل هو قرآن ونور وهداية. ولهذا كما قلنا هذا كله فيه بيان إلى أن الإنسان يستزيد من تعلم القرآن. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وفي قوله تعالى: لا يأتونك بمثل، هنا المثل هل بمعنى هذه الأمثال؟ لا، ليس هذا المثل المقصود به، ليس المراد بالمثل هنا الأمثال المضروبة، وإنما المراد قال جماعة من المفسرين أن المراد هو القول الذي يسير في الناس وله حجة، هو القول الذي يسير في الناس وله حجة. هو القول الذي يسير في الناس وله حجة. طبعا نتكلم على هذا كلام باطل، هذا من الأقوال الباطلة، هذه الأمثال مقصودة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، من أي؟ من القرآن والسنة. وأحسن تفسيرا، وأحسن تفسيرا فيه الرد على الجهمية والمؤولة عندما فسروا ظاهر النصوص الأسماء والصفات، أن الله أراد كذا وأراد الله كذا وأراد الله كذا. نقول سبحان الله، أيهم أحسن تفسيرا، أنتم أم الله؟ أنتم أم الله؟ بل يداه مبسوطتان، قال يداه، أنتم ماذا تقولون؟ قالوا نعمتان. نقول من أحسن تفسيرا، أنتم أم الله؟ الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، أنتم ماذا تقولون؟ قالوا استولى. نقول من أحسن تفسيرا، أنتم أم الله؟ فما هناك أحسن تفسير من الله عز وجل. ولهذا استدل العلماء على هذه الآية، فيها الرد العظيم على المبتدعة من الجهمية والمؤولة، فالله أحسن تفسيرا وأعلم بكلامه وما يذكره عن نفسه جل في علاه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذا هو الشروع في ذكر الشبهات التي ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة لأجلها. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.